شيخنا يمكن نشيل السيارة عندي القائمة السيارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. خذ يا عربي، سنة سنة. نعم، قال المشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم مكن لأهلنا في فلسطين، اللهم اصرف عنهم مكر الماكرين وخداع المخادعين وخيانة الخائنين وتخذيل وتثبيط المخذلين. أقر أعيننا بنصرتهم وأمنهم يا رب العالمين، واشف صدورنا بهلاك عدوهم يا أحكم الحاكمين. ومكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم مكن لأهلنا من أهل السنة في بلاد اليمن، وفرج كربهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، اجمع شملهم، وحد صفهم، وفرج كربهم، وأذهب همهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا رب العالمين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بتيسير الفقه، ومع اللقاء الثاني والعشرين بعد المئتين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herrn der Welten, den Alabama, den Barmherzigen, und Frieden und Segen seien auf den edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wen Allah rechtleitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wen Allah zur Irre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Prophet ist. Willkommen, meine geehrten Brüder, zu der 228. Folge von den vereinfachten islamischen Rechtswissen. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
وقبل أن أواصل ما بدأت، توفي لنا اليوم أخ كريم وصديق حبيب وأخ في الله من أهل مصر. كان نعم الأخ أحسبه في جانب الخلق والأدب، وكان داع إلى الله عز وجل يبلغ عن الله وعن رسول الله، هو الأخ الفاضل أبو عاصم محمد سعد. فأدعو الله عز وجل له، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وسع مدخله، اجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم عامله بالفضل لا بالعدل، وبالإحسان لا بالميزان. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، إن كان مسيئا فتجاوز عن إساءته، واجعل كتابه في عليين. ألهم أهله وأولاده وأحبابه الصبر على فراقه، لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله، واغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع كتاب النكاح والأحكام المتعلقة به. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن الحكمة من النكاح، وبينا مشروعيته وأدلة ذلك من الكتاب والسنة، واتكلمنا عن حكم النكاح ما بين الوجوب والندب والكراهة، واتكلمنا عن اختيار الزوجة. في الدرس الماضي بدأنا الحديث عن أحكام الخطبة، وصلنا إلى مسألة مهمة بعنوان حكم النظر إلى المخطوبة، يقول المصنفون لكتاب الفقه الميسر: من أراد أن يخطب امرأة يشرع ويسن له النظر. جزاكم الله خير الشيخ أنس، بارك الله فيك. يشرع ويسن له النظر إلى ما يظهر منها عادة، كوجهها وكفيها وقدميها، وكأن المصنفين يوضحون لنا مسألة مهمة تتعلق بزي المرأة المسلمة، وأن مسألة الحجاب والنقاب من مسائل الخلاف المعتبر السائغ بين العلماء والفقهاء. عندما نقول من مسائل الخلاف المعتبر يعني لا إنكار، فمن انتقبت بها ونعمت وهي مأجورة ولها فضل كبير، ومن اكتفت بالوجه والكفين فقد التزمت بالفرض الواجب اللازم عليها. فلا المنتقبة تنكر على المحتجبة وأظهرت وجهها وكفيها، وكذلك المحتجبة الكاشفة عن الوجه واليدين عملا بالنصوص لا تنكر على المنتقبة، لأن على قول من قال بالوجه والكفين فاعتبر النقاب فضيلة، وهل تنكر الفضائل؟ الجواب لا، فهي فضيلة. وعلى القول الآخر أن النقاب هو الفريضة، فهي دائرة بين فريضة وفضيلة، فهي محمودة على كل حال، نسأل الله لها التثبيت، أمين. لذلك هنا أشار المصنفون إلى هذه القضية الخلافية، فأشاروا إلى ما يظهر من المرأة عادة، أي التي التزمت بالفريضة على قول من قال بالوجه والكفين. لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صنف كتابا في هذا الباب، فقه المرأة المسلمة، وتكلم عن هذه المسألة، والشيخ بيرجح أن الفرض أن تلزم حجابها وتكشف الوجه والكفين. والقائلون بالوجه والكفين قالوا إلا إذا لم تؤمن الفتنة، إن كانت جميلة الصورة وربما كانت فتنة للرجال فقالوا الأولى في حقها أن تنتقب، إذن يشرع ويسن للخاطب الذي أقبل على الزواج أن ينظر للمخطوبة، فينظر لوجهها، جزاكم الله خير، وينظر لكفيها. قال أهل العلم: من خلال الوجه يعرف جمالها، ومن خلال الكفين يعرف حجمها، لأن الكف يظهر مدى السمنة أو النحافة، من خلال الكفين، وطبعا دي عايزة الخبراء، تمام، يعني ينظر إلى الكفين يعرف هل هي سمينة ولا نحيفة ولا وسط، إن كل إنسان له رغبة في امرأة بحجم ما. هناك من يؤثر السمينة، وهناك من يؤثر النحيفة، وهناك من يريد الوسط. يعرف هذا من خلال ماذا؟ الكفين. دليل هذه المسألة حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسي. والهبة أن تعرض المرأة نفسها للزواج بدون مهر، بدون مهر، وهذا الأمر من خصوصيات النبي محمد، فليس لأحد غير النبي، ليس لأحد غير النبي. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دوني، إذن الهبة في الزواج أو الزواج بلا مهر خاص بمين؟ بالنبي، مش بينا. ما تجيش تقول لي في امرأة وهبت لي نفسها، هذا كلام باطل، ده خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. وهنشوف هنا في الحديث ده له تكملة هنذكرها لنبين أن هذا خاص بنبينا بعد أن ذكرنا الآية. قالت: جئت لأهب لك نفسي. فصعد النظر إليها وصوبه، يعني نظر إلى وجهها ودقق النظر عليه الصلاة والسلام، ثم طأطأ رأسه، يعني معناها أنه لا يريد، لا يرغب، أو لم يوحى إليه بقبولها. هذا الحديث له تكملة، فلما طأطأ النبي رأسه أحد الصحابة كان بالمجلس قال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني إن كنت لست راغبا في الزواج منها أنا أريد زوجة، ما عندي زوج، فزوجنيها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: التمس ما تمهرها إياه، روح هات المهر بقى. هي الآن جاءت بلا مهر، هبة لمن؟ لرسول الله، يبقى لغير النبي فلا. فقام الرجل من المجلس وانصرف، ثم عاد يقول: لا أجد ما أمهرها إياه، أنا ما عندي شيء. كان فقيرا، ما عنده ما يقدمه من مهر. فقال له النبي تخفيفا وتيسيرا: التمس ولو خاتما من حديد. هتلاقي حتى خاتم حديد، مش هنقول ذهب ولا فضة، هات خاتم من حديد. ويمكن هذه السنة مطبقة في الغرب، إنما عند العرب لا. تجد مثلا أنت في دول الغرب هنا في أوروبا يجي لك الشاب جايب ألمانية للزواج وجايب لها خاتم كده اكسسوار ممكن في 3 يورو من بري ماركت مثلا، أو والله العظيم، وهي فرحانة بيه. عندنا احنا بقى عايزة 100 ليرة ذهب، وأنا هشتري مدينة ولا إيه؟ مشكلة، صح؟ مشكلة كبيرة جدا. ولازم احنا بقى في مصر يقول لك عايزين أقل حاجة، الناس البسطاء يقول لك 50 جرام ذهب. الآن الذهب وصل 5000 جنيه وزيادة. لما نقول 50 جرام يعني عدت، فتحت قوي، مشكلة كبيرة جدا. جزاكم الله خير يا حاج أشرف، الله يبارك لك، الله يرضى عليك، إسلام إيدك، بارك الله فيك. ده مش بس كده، ده غير المهر بقى كمان، وغير الجهاز، وعايزين 5 غرف خشب، عايزين النوم والسفرة والصالون وغرفة الأطفال لسه ما جوش برضه لازم، وإيه كمان؟ والأكل طبعا، ده الأكل ده حكاية تانية بقى، ولازم قاعة ومش قاعة وشغلانة. فالأصل في الإسلام التيسير. نعم، اللي عنده مال يفعل، هذا حق المرأة ما دام عنده، وعنده سعة يأتي له ولو بقنطار من ذهب ما دام عنده. احنا بنتكلم على الغالب، يبقى التيسير مطلوب حتى لا يحجم الشباب عن الزواج، فبالتالي بيكون الحرام ميسورا سهلا. لما ضيقنا الحلال أصبح الحرام ميسورا. لو اتصلوا جماعة إخوة، بارك الله فيكم، في مصلى في الخارج عشان في درس الآن، الله يرضى عليكم. فلما ضيقنا الحلال أصبح الحرام إيش؟ ميسورا. فالإسلام يدعو لتيسير المهور، لكن لا يقيد، ما يحددش، اللي عنده يجيب. وفي بعض الأسر لهم مستوى معين مادي معين، ما ينفعش المقبل على الزواج منهم إلا يكون على قد هذا المستوى، نوع من أنواع الكفاءات، فهذا لا ينكر ولا ينكره الشر. إننا بنتكلم على البسطاء وعلى الأحياء الفقيرة، ما نضيقش الواسع ونيسر. فالنبي قال التمس ولو خاتما من حديد. الصحابي أمن المجلس وانصرف، ثم عاد بعد قليل يقول لا أجد خاتما من حديد، حتى ده مش موجود، يعني العملية ما فيش خالص يعني. فسكت النبي وسكت الرجل، فلما طال به المجلس استحيا، فقام لينصرف، ما فيش رد بقى يعني، فيش قبول الآن، أقوم أمشي بقى، أنا خلصت المجلس مع النبي أنصرف بقى. فدعاه النبي قائلا هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم يا رسول الله، معي سورة كذا وسورة كذا، وعدد السور اللي عنده. قال أسمعني، اجلس اقرأ. فلما فرغ قال اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. وده أعظم مهر يا إخوة. بس البعض بيفهم خطأ، بيفهم يقول لك ده إن أسرة طيبة زوجوني بالقرآن، ده أصعب مهر. عارف يعني إيه زوجوك بالقرآن؟ يعني لازم تحفظها القرآن وتعلمها العمل بالقرآن، تحفظها القرآن كاملة، تجلس كده معاها معلمة، تبدأ من سورة الفاتحة وكل يوم تحفظ تحفظ لغاية ما تختم، ما دام زوجوك بالقرآن. مش معنى ان انت عشان عندك القرآن مش عايزين منك مهر، لا، بيقول لك زوجتك بما معك من القرآن، هذا مهرها، يبقى لازم يوصل لها، لازم ايش؟ يوصل لها. مش ان انت طب انت حافظ استفادت ايه بقى؟ هي خدت ايه؟ ما لازم توصل لها اللي عندك ده، لان ده هذا مهرها. إذن الهبة خاصة بالنبي، أما غير النبي فلابد من تقديم المهر ولو كان يسيرا، ولو خاتم من حديد. أهم شيء التراضي وعدم التضييق. النبي يقول أيسرهن مهرا أكثرهن بركة. كل ما تكون المرأة يسيرة المهر بتكون أكثر بركة عند زوجها. يعني بتجيلنا ساعات فتاوى مشكلات، من ضمن الفتاوى مثلا امرأة تزوجت وبعد كده عند العقد، في عندنا في مصر مثلا معروف حاجة اسمها قائمة المنقولات، لازم العريس ايه يمضي عليه، والبعض لا يفعل هذا تيسيرا. المهم ابو البنت قبل العقد جاب العريس ومضى على القائمة، القائمة كان قيمتها 1,000,000 جنيه مصري. بتقول كنا بنحب بعض كويسين ومضى عادي برضا، مجرد ما بنى بيا ودخل عليا من أول يوم وبدأت المشكلات. قال مش ممكن أرتاح لك ولا أحسن معاملتك إلا لما تروح تجيب القايمة من عند أبوك وتديها لي عشان نقطعها. كيف تمضوني على قايمة ب1,000,000 جنيه؟ طب يا ابني ما انت مضيت، كان قبل ما تمضي قول لا مش همضي مثلا، ودي فيها مغالاة او فيها كذا، انما الان ما ذنبها هذه المسكينة الان؟ اصبحت زوجة، فاتق الله فيها. وبعدين قائمة المنقولات او اللي انت جبته وهي جابته، الامر يا اخي في بعد بالتراضي، ما لما يبقى يحدث الفراق هيبقى في نزاع، يبقى القاضي يفصل بينكما، لكن ما ذنبها هي حتى تمرر عيشتها. ودايما بقول للشباب كده، اوعى تمضي على شيء الا قناعه ورضا، ما تجيش تمضي وتقول اصل يعني بعض الناس في الغرب بيجي لنا المشكلات يجي يقول له ايه، احنا مش عايزين منك مهر كتير، احنا بس هناخد 5000 يورو مهر وبنكتب بس عشان الناس 100 ليره ذهب في القايمه. اقول له اوعى تمضي، مفيش حاجه اسمها عشان الناس، مجرد ان وقعت يبقى ده مهر بقى دين في رقبتك. مفيش حاجه اسمها عشان الناس، احنا مشكلتنا في كلمه عشان ايه الناس، اصل عشان العيله وسلو بلدنا وعاداتنا والجيران ياكلوا وشنا ياكلوا وشكم براحتهم، انما انا ادفع ما استطيع واوقع على ما استطيع. ما تستطيعش ما توقعش، واضح؟ لان الزواج ده رزق، لو الزوجه دي لك هتتزوجها، ليست لك مش هتتزوجها. فعشان كده بنقول دايما اللي أوله شرط آخره نور، فدايما لا توقع على شيء إلا برضا وعندك القدرة على الوفاء به، وإلا اذكر قدرتك اللي تتمكن من الوفاء به. بس لا، أنا ما أقدرش يا جماعة، ما أقدرش أكتب 100 ليرة ذهب، أنا عندي زي ما أنت قلت المهر 5، أديكوا 5 وخلاص، وأنا اللي هجهز البيت وأنا اللي هعمل، خلاص انتهت القضية وندخل بالتراضي وبالتيسير. إنما ان انت تمضي وتوقع على امر ثم بعد ذلك تمرر بقى حياه البنت، وبعد كده في كثير من الاحيان يقول طيب انتوا كاتبين عليه مؤخر كبير بقى، طب والله بقى لازل لها لغايه ما توقع لي وتمضي لي على التنازل، ويخلي حياتها مرار وتبقى مشكله، وقع في الظلم والجور. ليه؟ لما خالفنا احكام الشرع. الشرع بيقول يسروا ولا تعسروا، فاللي عنده بنت يا جماعة ييسر الله يكرمكم، بشرط أن يكون المتقدم لها كفءا على دين وعلى خلق، يتقي الله فيها ويخشى الله فيها فيحسن معاملته. رضي الله عن الحسن البصري عندما سئل، سأله سائل ممن أزوج ابنتي، قال زوجها من صاحب الدين، إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لن يظلمها. وقال في موضع آخر، لا تزوج ابنتك من فاسق فيقطع رحمها. بيجي لك عنده أموال كتير لكن فاسق ما عندوش دين، وتيجي بقى الأم وماله إنه لا إيه أخبارك، بيصلي؟ لا ما بيصليش، بس مش مشكلة يعني، مش مشكلة ما بيصليش، المهم عنده إيه، عنده أموال، عنده الدار وعنده السيارة وعنده البنكة وعنده الكومة، ده يترفض ازاي؟ لكن بيصلي مش مشكله، مش مشكله عنده الدين. وبعد كده بنعاني الويلات بقى من الفاسق ده، بيقطع رحمها ويذلها ويبهدلها، وانتوا اللي اخترتوا الدنيا ولم تختاروا الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك، وعلى الجهه المقابله ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. اذن من السنة النظر إلى المخطوبة. رايح تتزوج، انظر لها أولا، ودي بنسميها الرؤية الشرعية، بتروح تزورهم والأب يجيبها لك، تنظر لوجهها، تنظر لإيديها، تتكلم معها، تشوف منطقها، هل كثيرة الذكر لله ولا لا، كلامها شكله إيه، من خلال الكلام من خلال النظر هتعرف هل البنت عندها دين وخلق ولا لا. والبعض بيفهم خطأ أحيانا، يقول لك عملوا لي لجنة امتحان، بتسألني أنت بتدرس إيه ومين مشايخك ومنهجك إيه، إيه يا بنتي ومحافظ قد إيه ومش حافظ، وهو التاني راح يسألها، ها؟ ودي مصيبة لدرجة الآن، من بلايا العصر إن أصبحت بعض الجامعات لا يزوجون بناتهم من غيرهم والعكس، ودي مصيبة تانية، نسأل الله السلام. يا أخي مش مسلم؟ أيوة. عنده دين؟ أيوة. اختلفنا في بعض الفروع مش مشكلة، الفقهاء اختلفوا من قبل الفقهاء، الصحابة اختلفوا في بعض الفروع، أهم شيء الأصول ثابتة، العقيدة عقيدة أهل السنة نعم، المنهج ثابت نعم، يعني نختلف في بعض المسائل نختلف، يسعون ذلك كما وسع الصحابة رضي الله عنه. لا، فبقى عندنا قواعد بدعية كثيرة حتى في بناء الأسر، نسأل الله السلام. فإذا يجوز النظر إلى الوجه والكفين عند الرغبة في الزواج حتى يكون أقدم للعشرة فيما بينكم. يترجم ونكمل إن شاء الله.
Meine geehrten Brüder, wir werden über die Hochzeit reden und ein paar Regeln, was diesbezüglich angeht. Und zwar, wir haben letztes Mal darüber geredet, was die Gründe der Hochzeit sind, die Vorzüge, die Regeln und die Wahl des Ehepartners auch darüber geredet. Und jetzt kommen wir auf die Regel, dass jemand auf der Braut oder die Verlobte sehen darf, bevor die Hochzeit. Bevor er seine Wahl trifft, darf er auf das Gesicht und die Hände und die Füße des zukünftigen Braut zuschauen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dieser Punkt wirkt auch auf die Ansage, ob der Hijab, also der Hijab ist Pflicht, ob der Niqab Pflicht ist oder nicht. Die Muslime oder besser gesagt die Gelehrte, die haben Meinungsverschiedenheit diesbezüglich. So soll der Muslim immer in dieser Meinungsverschiedenheit bleiben. Das heißt, wenn er sieht, dass irgendjemand für den Hijab ist alleine und sieht, dass der Niqab keine Pflicht ist, der soll nicht mit ihnen darüber diskutieren oder lange darüber diskutieren. Das gleiche auch für denjenigen, der sieht, dass der Niqab eine Pflicht ist, der soll auch lassen, dass die Leute auch die Aussage haben, dass nur der Niqab Pflicht ist und soll nicht viel über diese Angelegenheit reden. Und Sheikh al-Albani rahimahullah hat ein sehr schönes Buch diesbezüglich geschrieben, wo man zuschauen kann. Beweis dafür ist auch, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahl ibn Sa'd radiallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Tag saß und eine Frau kam zu ihm und sagte zu ihm: Ja Rasulullah, ich gebe dich sozusagen als Braut zu dir. Und diese Aussage ist wahabtu. Und das ist damit gemeint, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam keinen Mahr bezahlen soll, also keine Brautgabe bezahlen soll. Dann schaute der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf ihr lang, so von oben nach unten. Da hat sie angeguckt, also fest, damit er seine Wahl trifft. Und das ist schon mal das Beweis dafür, dass man zugucken darf. Dann, nachdem er der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr geschaut hat, hat er auf einmal nach unten geguckt und hat mit dem Kopf beneint sozusagen. Und ein Sahabi stand neben dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und fragte den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam: willst du die haben oder nicht? Denn ich hätte die gern gehabt. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Geh und bring ein Mahr mit dir. Geh nach Hause und hol ein Mahr für diese Brautgabe. Hier sehen wir auch, dass diese Hochzeit ohne Brautgabe, das ist ein spezieller Fall, der nur dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlaubt ist und nicht jeder von uns. Nicht, dass der eine heute kommt oder besser gesagt morgen und sagt, ja, die hat so wie in diesem Hadith zu mir gesagt, ja, ich gebe mich für dich als Brautgabe sozusagen ohne Mahr. Und dass man da in diese Schiene reinkommt. Das, diese Sache ist nur für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erlaubt. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu diesem Sahabi: Geh und hol Mahr. Dann ging er nach Hause, kam zurück und sagte: Ja Rasulullah, ich habe nichts zu Hause. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Hol auch, wenn es nur ein Metallstück als Ring, damit du ihr als Geschenk geben kannst, als Mahr. Dann ging dieser Sahabi, und das ist jetzt ein Beispiel für uns Muslime, da heutzutage die Brautgabe so hoch ist, so man sieht manche Brüder, die mit einer Deutsche zum Beispiel heiraten, die kommen mit einem Ring, was er irgendwo in einem Bazar gekauft hat, für 3 bis 5 Euro, und dann ist diese Braut zufrieden damit und die heiraten und bauen deren Leben auf etwas Stabiles. Und man sieht, dass die Leute, die sich eigentlich Muslime nennen, hier ein war eine große Wand irgendwie bauen, dass der Mahr hoch ist, dass man zig Gramm Gold bringen soll und irgendwas anmieten soll. Derjenige, wie der Sheikh Mughalayn bewahren, sagte: Ich kaufe nicht eine ganze Stadt, ich möchte nur heiraten. Und so ist die Lage heutzutage bei den Muslimen. Deswegen sollte ein Muslim nachdenken, bevor er die Brautgabe, besonders wenn er eine Tochter hat, wenn jemand tugendhaft zu ihm kommt und möchte seine Tochter heiraten, der soll nicht den Mahr nach oben schießen. Das geht nach hinten, wie man so schön sagt. Und besonders, wer leidet dran, ist natürlich die Tochter, die danach irgendwie mit jemand verheiratet ist, der also gar nicht mehr kann. Und man sieht das oft, dass manche Brüder auf etwas zusagen, bevor die Hochzeit, Hauptsache der heiratet, und dann ist er gar nicht zufrieden. Man hat diese Sache mit Verträge. Okay, man macht irgendwas aus. Ich sage jetzt so vom Kopf geschossen 50.000 Euro, aber du brauchst nur 5.000 Euro zu geben. Aber wir schreiben auf den Vertrag 50.000 Euro, damit die Leute sehen, Masha'Allah, da hat 50.000 Euro für meine Tochter gegeben. Und dann, was passiert oft, was der Fall ist, derjenige ist verschuldet, hat keinen Bock mehr, da hat die Tochter geheiratet und macht alles, damit die zurück aus diesem Vertrag rausgeht. Deswegen als Muslim, du unterschreibst nur, wenn du damit einverstanden, was in diesem Vertrag geschrieben ist. Das gleiche auch für Muqaddam oder Muakhar, also für Anfang oder danach. Das sind Sachen, die der Islam nicht vorgeschrieben hat. Deswegen sollte man sich an die Islamregelung dabei halten. Deswegen Hassan al-Basri, rahimahullah, sagte, heirate deine Tochter nur an jemand Tugendhaften. Wenn er die mag, dann ist alles okay. Und wenn er die nicht mag, da wird er dir mit Respekt handeln. Da wird er dir mit Respekt handeln. Na.
أيضا عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل وأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا. قال الشراح: معنى في أعين الأنصار شيئا، قيل أن الأنصار يتصفن بصغر حجم العين، عينها ضيقة شوي، وقيل أن أعينهن فيها زرقة، زرقان كده في العين، عينيها زرقاء شوي. فقال له: انظر اليها، ربما لا تعجبك، ودي حياه واسره قائمه. فهنا دعاه الى النظر، لان النظر مما يعين على القبول واستمرار الود بين الزوجين. تزوج مقبوله في الشكل وكذا والجمال. كذلك عند ابي داود من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. يعني اختبأت إليها، أي في هي تسير في الطريق، يختبئ خلف جدار أو خلف شجرة وينظر، فينظر لإيه؟ الظاهر منها إيه؟ اللي أخذت بالوجه والكفين، يبقى يظهر منها إيش؟ الوجه والكفين. إنما ماشية في الطريق، لأن بعض من لا فهم لهم للأسف، حتى هناك دكتورة في الفقه كما تزعم في مصر تدعي إنه يجوز له أن يتلصص عليه ويبتستحم. شفت وصلنا لفين؟ من الإسفاف. ده بيقول لك: فاختبأت لاهي في الطريق. كيف كانت المرأة المسلمة تمشي في الطريق؟ إما منتقبة النقاب الكامل الذي لا يرى منها شيء، أو المحتجبة تظهر الوجه والكفين فقط. إذن كان ينظر إلى وجهها، ينظر إلى كفيها، مما دعاه إلى الزواج منها، يرى محاسن وجهها، يرى من كفيها حجمها. إنما يقول لك: أصل النبي قال فلينظر إلى ما يدعوه إلى النكاح منه. نقول لك: هذا فهم سقيم بدليل فهم الراوي. قال: فاختبأت، يعني السائل نفسه، فاختبأت لها حتى رأيت ما رغبني في الزواج منه. يبقى اختبأ لها فين؟ في الطرقات، خارجة للطريق، راحة للسوق مثلا، رايحة لقضاء حاجة، هتخرج بزيها الشرعي كاملا، فينظر إلى ماذا؟ ما ظهر منها عادة، اللي هو الوجه والكفين. طيب البعض يقول لك: ما هو ممكن أنا عاوز أعرف الريح، ان ممكن يكون عندها ريح مش طيب. بعض الناس بيكون في عنده الريح غير الطيب ده، ودي من ضمن العيوب التي تبيح الطلاق بعد الزواج، بيسموها في اللغة البخرة، يعني ريح الفم غير طيب، وكذلك ريح الأنف غير طيب. قد يكون هذا عند الرجل وعند المرأة، فللمرأة أن تطلب الطلاق إن وجدت ذلك، وكذلك للرجل. تقول لي فأنا عاوز أعرف قبل الزواج، ارسل ماما حبيبي، ارسل ماما تشم، مش أنت اللي هتشم، ارسل أختك تشم. أما أنا برضو عايز أعرف شعرها عندها شعر ولا ما عندهاش، شعرها طويل ولا قصير، ابعت يا حبيبي ماما الله يكرمك. حتى قديما كانت أم الزوج تعمل إيه؟ تروح عايزة تعرف البنت، تروح شدها من شعرها كده، شوفها لابسة بروكة ولا لا شعرها يعني. إيه أي حاجة، معلش يا بنتي بس أنا خلص. وتروح جايبة لها بتاع كده عين جمل، تقول لها خد يا بنتي قصري لي دي عشان تشوف سنانها، عندها أسنان ولا هاتمة، تجيب لها بتاع عشان تكسر لها بأسنانها، طب أجيب لك يا ماما المكسر، لا بأسنانك. آه، وتروح ماسكها كده وتقعد تشم، آه ماشي ابعت ماما، ماما تشوفها لك، أختك، مش أنت راح تشم لي، شم إيه؟ ودي مصيبة كبيرة جدا، خلاص كده؟ فإذا مثل هذه الأمور يبقى المرأة تفعلها. المرأة تتحقق من حجمها لما تروح تقعد معاها، طبعا لو أمك هتروح المرأة هتتخفف، هتلبس عادي بقى ملابس البيت، هتبقى لابسة بقى بيجامة أو عباية في البيت، فماما هتعرف حجمها تماما، يمكن هي بره لابسة الملحفة فأنت مش شايف، صح؟ أو حتى لو أنت روح هتبقى لابسة لك الملحفة، فمش هتشوف جسمها دي بقى ليلة ولا كتيرة ولا إيه، وأنت عايزها كتيرة، ابعت ماما. لأن ماما لما هتروح البنت هتقعد بقى حريتها، قاعدة مع ماما، صح كده؟ فهتشوفها لك وتجس وتشوف لك نبضها ودرجة حرارتها، أمك هتجيب لك كل حاجة. إنما أنت تشوف الوجه والكفين فقط، الوجه والكفين فقط. أي حاجة تانية نمط. كيف؟ طيب. الترجمة أنا سامع. أنت نمت ولا إيه؟
Also wir machen weiter mit den Beweisen und zwar
الشم تعب.
Die Beweise dafür, dass man die Braut sehen kann, ist ein Hadith bei Muslim von Abu Huraira radiallahu anhu. Ein Sahabi kam zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und sagte ihm, ich werde heiraten. Dann sagte der Prophet, dann fragte ihn, hast du die dir angeschaut? Hast du einen Blick geworfen, auf wen du heiratest? Dann hat er ein Eigenschaften von den Leuten von Ansar erwähnt, irgendwas mit den Augen, dass sie entweder kleine Augen haben oder die Gelehrten sind sich da nicht einig, aber auf jeden Fall hier, was man daraus lernen soll, ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihnen diese Frage gestellt hat, was wieder raus das zulässt, dass man auf die Braut schauen kann. Ein anderen Hadith bei Abi Dawud von Jabir radiallahu anh, ein Sahabi kam zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und erzählte, wie er sich versteckt hat in der Straße, damit er seine zukünftige Braut beobachten kann, damit er sieht, ob er sie gefällt oder nicht. Und wir kommen wieder hinaus auf die Regel, dass man auf die Hände und das Gesicht und die Füße schauen kann. Das ist sehr wichtig, weil der physische Aspekt sehr wichtig bei einer Hochzeit ist, bei einem Zusammenleben ist. Man kann nicht einfach jemanden heiraten, was man hässlich findet oder gar nicht in unsere Geschmacksreihe kommt. Deswegen muss man halt schauen. Manche mögen halt ein bisschen kräftigere Frauen, andere möchten dünnere Frauen und dadurch, durch die Hände, durch das Gehen zum Beispiel, kann man bestimmen, ob die Frau halt dünn oder kräftig ist. Und ein wichtiger Punkt ist das Geruch. Das Geruch ist ein wichtiger Punkt. Warum? Das ist eine Ursache, damit man danach die Scheidung verlangen kann. Wenn der Geruch hat, wenn die Person halt vom Mund zum Beispiel stinkt oder allgemein einen Geruch hat, was man gar nicht mag, was man gar nicht damit leben kann, dann kann man hier das als Grund nehmen für die Scheidung. Deswegen sollte man sich gewissern. Und jetzt, wie ist das, wenn ich ein Mann bin? Man sieht das in jedem Hadith, der Sahabi hat sie beobachtet. Beobachtet heißt vom Weit. Und nur geschaut, was nicht in ihrem Zimmer reingeschaut, nein, wie sie auf der Straße geht. Yani was erlaubt ist zu sehen für den Mann, nämlich das Gesicht, die Hände und die Füße. Wenn du was anderes oder über hinaus sehen willst oder Informationen sammeln sollst, dann schickst du halt bitte deine Frau, deine Frau, ja, wenn es deine zweite Frau ist, deine Mutter oder deine Schwester.
Da ist der Bild um den Augen.
Nee, Sheikh, nimm kommt, du hast ja
keinen. Mein Gehäuse ist eil.
Auf jeden Fall, damit er diese Information halt zu sich nimmt. Er soll seine Mutter schicken und das macht er. Dass die Mutter dorthin geht, soll die hingehen, weil unter Frauen, dann begleitet sie sich anders, dann kann die auf die Haare schauen, auf andere Sachen, die du als Mann von außen nicht sehen kannst. Bitte beobachten, dass diesen Punkt wichtig ist.
طيب ما هي الحكمة من النظر إلى المخطوبة قبل الزواج؟ والحكمة من ذلك أن النظر أدعى لحظوتها في نفسه، يعني الحب يحبها يقبلها نفسه، ومن ثم أدعى للألفة والمحبة ودوام المودة بينهما. كل ما تكون مقبولة الشك جميلة هتسر النظر وهتسر القلب والروح، فيكون دي مساهمة في الود والمحبة والارتباط الوثيق بين الزوج والزوجة، كما في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم للمغيرة رضي الله عنه وأرضاه، قد خطب امرأة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. والحديث أخرجه الترمذي، ومعنى يؤدم بينكما أي تستمر العلاقة. الله يرضى عنك، جيت في وقتك يا عبد العزيز، جزاكم الله خير. إذن الحكمة أن النظر يجعل لها حظوة، يعني مكانة في القلب وفي محبة. كل ما كانت المرأة جميلة مقبولة إضافة للدين والخلق، بيكون أحظى لدوام المودة بينهم وحسن العشر، حتى يا أخي ينظر إليه يفرح لما يشوفها يتبسط، ما يتغمش ويتضايق. بس تخلي بالك بقى في الواقع المعاصر من الأمور الصناعية والتراكيب، لأن للأسف بقى في دلوقتي الخداع على أوجه. أنت بتشوفها جميلة ودي كلها مسكات، الرموش تركيب والسنان تركيب وحتى العيون تركيب، حتى عدسات لينسس زرقاء وحمراء وخضراء بتنور، فاهمني كده؟ وكمان وشها كله مدهون بوهية، ودلوقتي في بوهية ما بتطلعش. خلي يقول لك كان زمان مثلا نروح رشتين شوية مية كده تبان، لا دلوقتي ما بيبانش. تتفاجئ بقى امتى بقى؟ تاني يوم بقى، مش بعد الزواج. لما تروح بقى تغسل البلاوي دي كلها، مصيبة كبيرة جدا. فدي بقى مش عارفين بقى، الله يعينكم بقى اللي يروح يتدبس في واحدة صناعي زي دي بقى، الله يعينه. ودي مشكلة، هما كانوا يقولوا كده وصف حال، يعني مش دعابة ولا نكتة ولا حقيقة، بيوصف حال الناس. كانوا بيسألوه كوصف حال ايه الفرق بين مصباح علاء الدين السحري والمرأة المعاصرة؟ قال والله ما في فرق بينهما. قالوا له ازاي؟ قال مصباح علاء الدين تفركه يطلع عفريت، وبرضه المرأة المعاصرة تفركها تبقى عفريت. لما تنظف اللي عليها ربنا يسلم، تلاقي اخوك اللي معاك مش زوجك، ودي مشكلة بقى. ودلوقتي والله العظيم على السوشيال ميديا رجال يعملوا نساء ويركب شكل النساء ويعمل على التيك توك ويروتي مش عارف، ويجمع الشباب واموال على انها امرأة وهو رجل، ومسكوا كذا واحد عندنا في مصر بهذه الشكلين، يعني سبحان الله. فخلي بالك بقى يا ابن عمي، يعني لازم تروح عند عائلة طيبة عندها دين وخلق، عائلة محافظة، مش العائلة بتاعت النيولوك والتاتو وانا وانت ورقصني يا جدع. كله صناعي مش حقيقي الا من رحم ربي وعصى. صح يا عبد القادر؟ بنقول لك عشان لسه تخلي بالك بقى، ما تيجي تقبل خلي بالك لحسن تقع في حاجه زي ايه اللي بالي بقى.
Zu den Herzen. Und natürlich, wenn man eine Person heiratet oder mit dieser Person halt leben möchte, Das führt, diese Person muss in einem gewissen Maß auch physisch gefallen. Und natürlich, man muss ja aufpassen heutzutage mit alles, was synthetisch ist, die falsche Haare, die falsche Augenbrauen, die falsche Nägel, falsche dies und das. Und das ist oft und sehr viel verbreitet. Es gibt einen Witz dazu, und natürlich, das ist kein echter Witz, nur dieser Witz erklärt, wie die Situation ist. Und zwar, es heißt, was ist der Unterschied zwischen die heutigen Frauen und die Lampe von Aladdin sozusagen? Und es gibt keinen Unterschied. Die Lampe von Aladdin, wenn man drauf streichelt oder sauber macht, da kommt ein Dämon raus. Und das Gleiche bei den Frauen heutzutage. Das heißt, du heiratest eine Frau, die sieht so aus, und am nächsten Tag, nachdem die alles abgewichen hat, sieht die irgendwie anders aus. Und darauf muss man natürlich aufpassen, und das sieht man halt in der Familie. Deswegen, man muss ja auch die Familie gut auswählen, bevor. Es gibt Familien, die sowas nicht zulassen, aber die Familien, die sowas zulassen, Finger weg davon, ist besser für dich.
بهذا القدر يا أخوة نكتفي في هذا اللقاء، لأن قدر بقاء وكان اللقاء نتكلم عن شروط النكاح وأركانه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة الواردة نجيبها بعجالة، ثم نعود إن شاء الله للحضور لأسئلتكم. أخونا مهدي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام، جزاكم الله خيرا. بيقول: من هم الأشاعرة؟ طبعا عشان نجيب من هم الأشاعرة عايزين سلسلة كاملة. أنا ليا كتاب موجود على فيسبوك عندي، الأشاعرة والماتريدية في الميزان. خلاصة القول أنهم فرقة في باب العقيدة يخالفون أهل السنة والجماعة، فليسوا من أهل السنة في باب الأسماء والصفات، لأنهم يعطلون صفات الله عز وجل، يعطلون صفات الله عز وجل، فهم يثبتون بعضها ويحرفون غالبها. هذا ملخص، لأن الكلام عن الأشاعرة يطول جدا. فإذا نقول خلاصة القول: فهم ليسوا من أهل السنة في باب الاعتقاد، إنما ما عندهم وافق أهل السنة فهم أهل السنة فيه، أما ما خالفوا فيه وده الأغلب في باب الاعتقاد فليسوا في باب العقيدة من أهل السنة، وهم تبع لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، الذي تاب في نهاية حياته وعاد لمنهج أهل السنة، واتبع منهج أحمد بن حنبل، وصنف كتابا سماه الإبانة، لكنهم لا يعترفون بذلك، وتابعوا ما كان عليه في البداية، لأنه تنقل بين الاعتزال والأشعرية وتجهل، بعد كده لما تاب وأناب وعاد لعقيدة أحمد بن حنبل رفضوه ولم يتبعوه في هذا وأنكروا ذلك. فنسأل الله السلام ونعوذ بالله من اتباع الأهواء. المايو اسمه كده؟ طيب، يقول أو تقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. لقد رأيت امرأة في الشارع لم أرها من قبل وأعجبتني كثيرا، أود التقدم لخطبتها، ما هي الخطوة التي يجب اتخاذها؟ هل أتكلم معها أو أطلب منها رقم والدها؟ وقت البيوت من أبوابها، ما تتكلمش معها لا يجوز، إنما على طول شوف فين بيتها واترك الباب، روح لوالدها واتكلم، ما تتكلم معها لا يجوز، إلا إن أغلقت السبل عشان تاخد رقم أبيها فقط. من فضلك ممكن رقم أبيكي؟ أريد أن أتحدث معه، إن كان كذلك لا حرج، أما لغير ذلك فلا فلا. أخونا مش عارف أقرأ الاسم، حسم حسن، مش عارف ده بقى أخ ولا أخت. المهم يقول أو تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، لدي سؤال عن كارت ماستر الذهبي، معروف لدى الجميع في ألمانيا. أنا كنت سألت الدرس الماضي عن هذا النوع ما عرفتش، فأنا أقول لك ملخص أحكام القروض ده. الكارت حتى يكون حلالا طيبا مباحا يجوز التعامل به، الشرط الأول أن يكون لك حساب بنكي والكارت خاص بهذا الحساب، فمن خلال هذا الكارت تستطيع أن تشتري وأن تبيع وأن تتعامل ماديا، لأن عندك رصيد في الكونت بتاعك أو في البنك بتاعك. فده نوع من أنواع القروض، اللي هو كارت بيكون وفق أنت ليك حساب في البنك ده، فالبنك بيدي لك إيه؟ كارت، زي مثلا العربي ده في الدويتش بنك، صح؟ ولا في شباركاسا؟ شباركاسا. فتلاقيه مديله كارت احمر كده بتاع شباركاسا. ايه وظيفه الكارت ده؟ لما يكون مثلا في مشوار يخش على الماكينه يدخل الكارت يسحب الفلوس اللي هو عايزها من حسابي. فهذه معامله طيبه، الكارت عباره عن ايه؟ عن سحب من رصيدي انا. يبقى الاول ان يكون لك حساب بنكي وده الكارت الخاص بيك. تمام؟ النوع الثاني من القروض بيكون انت اصلا ما عندكش حساب، لكن بتاخد الكارت ده بتملاه برصيد. زي عندنا مثلا في مصر في الجامعات نظام الطلبه وكذا وكذا، عشان الطالب يخلص اجراءات التقديم وكذا بيدفع اموال عن طريق كارت، فشركه معينه بتاعه اتصالات بتطلع القروض دي. حضرتك كطالب بتشتري الكارت ده له ثمن معين، وتروح انت تعبي الكارت ده برصيد يكفي لسداد الرسوم. تمام كده؟ يعني مثلا رسوم بتاعه الجامعه 1000 جنيه مصري، هو اصلا ما عندوش حساب بنكي الطالب ده، فهم بيصروا له المعامله دي عن طريق شركات اتصالات. روح هات كارت مثلا فودافون او كارت مش عارف ايه، فبيروح يشتري الكارت مثلا ب 30 جنيه ويروح بالكارت ده له رقم، فبيدخل عن طريق فوري. هو مثلا الجامعه طالبه منه 1500 جنيه، فيروح مدخل ال 1500 جنيه في الكارت بتاعه ده، وبعد كده يروح الجامعه بايش؟ بالكارت ده يديهولهم، عندهم ماكينه يسحبوا منه ايه؟ الرصيد اللي هو حاطه. وهذا ايضا حلال مباح ولا شيء فيه. القروض بقى بتاعه البنوك بتتعدد بقى في الكارت العادي وفي الجولد الذهبي، صح كده؟ في جولد ذهبي ده بيديك يعني مميزات اكثر، ممكن بقى توسع في اونلاين ومش عارف ايه عن طريق الجولد ده، فده برضو مباح ما دام عندك حساب وعندك رصيد. انما المحرم اللي هي القروض، ليس لك حساب بنكي وكارت فارغ ما فيش فيه رصيد منك، ويقول لك انت بس اشتري وبعد شهر ان ما سددتش بنحط فايده، فالفايده دي اسمه الشرط الربوي، فالمعامله دي في الاصل لا تجوز من الاصل. ليه؟ لان لا عندك حساب بنكي ولا انت حطيت فيها رصيد خاص بيك تشتري منه ولا شيء، ولكن هو كارت ممكن تمنحه لك شركه او تمنحه لك مش عارف ايه عشان يروجوا للمشتريات، فتروح انت تشتري مثلا ب 500 يورو وانت اصلا معكش فلوس، ويقول لك معاك فتره سماح لمده شهر، ولو تاخرت يوم بنضيف 7%. هذا عين الربا، هذا عين الربا، وفي الغالب هتقع في الربا، لان اللي معهوش رصيد اصلا وما عندوش اموال ويروح يشتري مش عارف مشتريات هيسدد منين ده اصلا؟ فهمني، ده مش هيسدد، ويقع في الربا وتبقى فايده مركبه ويتخرب بيتك وبعد كده يمنعوك من السفر ويعمل لك مشاكل كبيره. وعندهم اليورو ب 1000، خلي بالك ده لسه اخ اهو، بس التليفون اتاخر كام شهر بقت مصيبه عليه. قال ده كان مش عارف كل اللي عايز 400 يورو لقيتهم باعتين لي غرامه 1200 يورو. غير كده اترفع الامر بالنسبه للهاتف للمحكمه، وبقت محكمه وشغلانه. هكذا التراكم الربوي. فنقول لك احذر من هذا النوع من القروض التي ليست لا حساب بنكي وليست لها رصيد خاص بك، لأنك في الأصل تقع في الربا. نسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من شر الربا، اللهم أمين. في أسئلة تانية يا واد يا أبو يونس، شوف لي على الفيسبوك عشان في بعض الإخوة بيزعلوا يقولوا نبعت أسئلة ما بتوصلكش. طب يا جماعة أنا لم يصلني من الأسئلة إلا ما ذكرت، فلو حد كاتب سؤال وما وصلنيش يبقى القائمين على البث مش انا، انا بيجيني على الهاتف فقط الاسئله. بارك الله فيكم نعم. وقلنا بالنسبه للبث الاسئله خليهم الاربعاء في اللقاء المفتوح، عامه اللي وصلني اجبت عنه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. اللي عنده بس سؤال